الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الكهف: قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله العظيم. نتابع تتمة القصة التي يرويها لنا ربنا جل جلاله عما جرى بين سيدنا موسى وعبده الخضر عليهما الصلاة والسلام. في الدرس الماضي رأينا كيف أن سيدنا موسى اصطحب الخضر على شرط أن لا يسأله عن أي مشكلة تقع وأن لا يعترض على أي تصرف يتصرفه الخضر. كان أول تصرف أثار عجب سيدنا موسى تعييبه للسفينة وإفساده إياها، ولم يستطع أن يصبر فاعترض على هذا الأمر. الحادث الثاني أنه عدا على غلام يلعب بين الأطفال فقتله دون جريرة بحسب الظاهر، أيضا لم يصبر سيدنا موسى واعترض على هذا التصرف. الحادث الثالث أنهما مر بقرية استضافا أهلها فلم يضيفوهما فوجد جدارا أوشك على الانقضاض فأقامه الخضر وصرف عليه ما شاء وبذل جهدا في هذا الأمر فاعترض أيضا سيدنا موسى، فكانت النتيجة بعد ذلك هي الفراق. وقد وصلنا إلى هذه الآية. قال هذا فراق بيني وبينك. أنت قلت نعم إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، وقد سألتني للمرة الثالثة فقد حق أن نفترق. هذا فراق بيني وبينك. أنت لا تستطيع أن تصبر وأن تسكت على أمر لا تعلم خوافيه ولا تعلم أسبابه، ومن حقك أن تسأل. وأما أنا فمكلف بأن أتصرف كما رأيت، فسيرنا معا لا يعني يتم ولا يمكن أن يقع فيه انسجام. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. سأحدثك الآن عن حل المشكلات التي سألتني عنها وعن أسباب تصرفي الذي تعجبت منه واستنكرته. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. السفينة التي ركبنا فيها واقتلعت لوحا من ألواحها كانت لمساكين. كلمة مساكين جمع مسكين، والمسكين في اللغة بمعنى الفقير شديد الفقر، ولكن تأتي في اللغة أيضا بمعنى الضعيف المستضعف. نعم، هذا مستعمل في اللغة، وهذا يقال فلان مسكين تجوز عليه الصدقة المراد بالمسكين يعني فقير، ويقال هذا مسكين لا يوجد من يدافع عنه ويحافظ على حقه، يعني مستضعف ضعيف. هنا كلمة مسكين جاءت بالمعنى الثاني، السفينة لمساكين، يعني لجماعة لا حول لهم ولا قوة ولا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم شيئا. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. اتضح لماذا نعت سيدنا الخضر أصحاب السفينة بالمسكن، يعني لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم ولا بد أن يتغلب سلطان هذا القاهر عليهم. وكانت عادته أن يأخذ كل سفينة صالحة تمر عليه غصبا. واضح كيف؟ فظهر معنى ذلك أنني خرقت السفينة وأفسدتها إفسادا جزئيا حتى لا تفوت بشكل كلي على صاحبه أو على أصحابها، فيمكن بعد مرور منطقة الخطأ أن يعاد لوح آخر في هذا المكان فتعود السفينة صالحة كما كانت. هنا في الحقيقة نقف عند كلمتين، أما السفينة فكانت يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، ما قال أردت أن أفسدها أدمرها أتلفها، لا، أن أعيبها، والعيب الإفساد الجزئي. لماذا الواو نزلت هنا منزلة لام العلة؟ لأنه كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الكلمة الأولى وراءهم، وكان وراءهم ولا أمامهم؟ المفروض في بادئ الأمر وللنظرة الأولى أن يقال وكان أمامهم، لأنهم مقبلون عليه، الملك في طريقهم، فالمفروض بحسب الظاهر أن يقال وكان أمامهم ملك. فلماذا يعني استعمل البيان الإلهي كلمة وراءهم؟ هنا نقف وقفة لغوية هامة يعني تفيدنا جدا. كلمة وراء وأمام، إما أن نقصد بهما المسافة المكانية، وإما أن نقصد بهما المسافة الزمانية. فإذا كنا نعني المسافة المكانية فما أنت مقبل عليه أمام، وما أنت مدبر عنه وراء. فمثلا يقال الماء أمامك، يعني مسافته المكانية بعد كيلومتر، بعد 2 كيلومتر ستجد الماء. هنا كلمة أمام ظرف مكاني لا ظرف زماني، وبما أنه آت عليه فاستعملنا كلمة الأمام. أما إن أريد بالمسافة المسافة الزمانية فإذا دققت النظر فيجب أن نستعمل كلمة وراء. نعم، يعني أذن الظهر وصلينا الظهر، واضح كيف؟ العصر وقته يأتي بعد الظهر زمانيا، المسألة هون زمان لا مكان، فنحن نقول العصر وراءنا ولا نقول أمامنا. لماذا؟ لأن الحادثة الأولى تقع قبل والحادثة الثانية وراءها تأتي، واضح كيف؟ الحادثة الثانية تأتي وراءها، فما هو قبل أمام، وما هو بعد في الحقيقة خلف ووراء من الناحية الزمانية. هذا شيء واضح ولا لا؟ يعني الآن نحن في هذه الساعة، هذه الساعة هي التي تتصدرنا، هي الأمام. الزمن الذي يأتي من بعد وراء هذا الأمام، أليس كذلك؟ عبر عن الزمان لا المكان، وكان وراءهم أي بعد هذا الوقت الذي ركب فيه بساعة بساعتين بعشر ساعات سيظهر ملك مغتصب يأخذ هذه السفينة غصبا. بما أن الحديث عن المسافة الزمنية فكان المقتضى أن يكون التعبير به وراء. طيب الباري عز وجل ماذا قال؟ ومن ورائه جهنم، ما قال ومن أمامه جهنم، يعني من ورائه لا مسافة مكانية وإنما من ورائه على أساس الزمان. وهكذا هذه هي الكلمة الأولى، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يعني مفروض أن يستشكل أحدنا ويقول طيب البيان الإلهي صريح يقول الملك عن عادته بيأخذ كل سفينة، هذا العموم يقتضي أنه يأخذ السفائن كلها، إن كانت معيبة ولا ما كانت معيبة، العموم هكذا يقتضي، فما فائدة تعييبها أو خرقها أو نحو ذلك؟ واضح الإشكال أظن. يعني الباري عز وجل ما قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، لو هيك ما في إشكال، لكن يقول وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، انتهى الأمر، المطلق على إطلاقه والعام على عمومه، فيعني في تناقض بحسب الظاهر. هنا أيضا نلتفت إلى قاعدة لغوية أخرى، هذه القاعدة تقول إذا أطلق اللفظ حمل على الفرد الكامل، إذا أطلق اللفظ حمل على الفرد الكامل، هذا قاعدة لغوية تنطبق على الحلف وعلى اليمين وعلى الطلاق وعلى العقود وعلى كل شيء. فمثلا إذا الإنسان نذر شيئا وأطلقه أو عممه فيجب أن ينفذ هذا الشيء على أرقى أشكاله، وإن نفذه بشكل معين لا تبرأ ذمته ولا يعتبر أنه قد فعل. هذا تطبيق لقاعدة إذا أطلق اللفظ حمل على الفرد الكامل، يعني يلمون معي. فالباري قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، ما قيدها صحيح، لكن سفينة كلمة، إن لاحظت كل صارت عامة وإن ما في كل صارت مطلقة. على كلا الأحوال هذه الكلمة لا تصدق في اللغة إلا على أي سفينة؟ السفينة الصالحة من العلوم، فلا داعي إلى تقييدها. يعني مثلا لو وكلت رجلا من الناس عقد وكالة رسمي وقلت له أنت موكل عني بشراء سفينة، وهذا عقد اتفقنا عليه أنت وكيلي في هذا، ما قلت له سفينة طولها وعرضها وشكلها شو ما كانت تكون، معلش لازم أقبلها، لكن ينبغي أن تكون هذه السفينة سفينة خالية عن العيوب، بحيث ماهية سفينة كاملة موجودة فيها. فإذا اشترى لي سفينة فيها ثقب فيها عيب صغيرة، معلش ما دام ما قلت له سفينة كبيرة مساحتها شو ما كان يكون لازم أقبلها، لكن ما قيدت له لا الكمية ولا لشيء، إذا ينبغي أن تكون السفينة سفينة كاملة الجوهر والماهية. يعني إذا كان فيها عيب أنا بقدر أقول له أنا وكلتك بشراء سفينة، ولغة كلمة سفينة لا تنطبق إلا على السفينة الصالحة ذات الهوية الكاملة، وبناء على ذلك أنا آسف لا أخذ هذه السفينة، تروح تبلي غيرها. رجل وكل إنسانا بشراء دار، دار ما قال له كم غرفة ولا قال له في أي مكان، مهما كانت غرفة مهما كانت مسافتها مهما كان كسمها بأي طابق كان لازم يقبلها، لكن لازم تكون ماهية الدار كاملة فيها. فلو اشترى له دارا لا مرافق لها مثلا، ما في حمام ومطبخ وكذا وفيها 20 غرفة، نعم له أن لا يقبل، لأنه يقول إذا أطلق اللفظ حمل على الفرد الكامل الماهية، وهذا مخدوش. نعم
جيب لي البيت بغرفتين ومنافعهم، كنت لازم قانونا أقبل منك، لكن جيب لي بعشرين غرفة ولكن مرافق اللي هو ركن من أركان الدار مو موجود، إذا هذه ليست الدار التي طلبتها. رجل اعترف أمام القاضي وقال: يا سيدي نعم أنا أقر فلان له علي دينار. قال: لو أعطيه دينار. وضع يده في جيبه وأخرج دينار مسلم متسلم، في نقص، في عيب بسيط مما لا يطلع عليه إلا الصاغة مثلا. نعم، فالقاضي لا له الحق بل يجب عليه أن يرفض هذا، هذا مو الدينار اللي اعترفت فيه. فإن قال له: أنا قلت دينار وهذا اسمه دينار. لا لا حبيبي، هذا ما اسمه دينار. كلمة دينار في اللغة لا تطلق إلا على الفرد الكامل، دينار لا عيب فيه أبدا، اسمه دينار. فهذا اسمه دينار معيب، واضح كيف؟ رجل قال لزوجته: أنت طالق إن صليتي، يعني إذا حدث منك صلاة فصلت صلاة مخدوشة، يعني ركن من أركان مفقود، في ركعة من الركعات ما قرأت الفاتحة أو قرأت الفاتحة لكن قفزت فوق آية منها، هل تطلق؟ لا تطلق، لأنها لم تصلي صلاة كاملة. إذن معنى قول الله عز وجل: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، أي سفينة صالحة. من أخذنا أي صالحة؟ من القاعدة القائلة: إذا أطلق اللفظ حمل على الفرد الكامل. ثم يقول الله عز وجل على لسان الخضر: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين صالحين متدينين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. خشينا، سيدنا الخضر ينسب هذا الكلام إلى نفسه، أن يرهقهما هذا الولد إذا كبر طغيانا وكفرا، يعني يحملهما حملا على الكفر. أي علم الله عز وجل أنه إذا كبر واشتد عوده فسيطغى ويطغي ويجبر أبويه بشكل ما على الكفر. فالباري سبحانه وتعالى قال على لسان الخضر: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. أردنا أن يبدلهما ربهما بدلا عنه خيرا من حيث الطهر والعفاف والإيمان، وأقرب رحما أي تقديرا للرحم وبرا بالأبوين. فكان في هذا رحمة بالولد ورحمة بالأبوين. طبعا هذا الموضوع خفي عن سيدنا موسى، ولكن من الذي علمه؟ سيدنا الخضر رضي الله عنه، أو عليه الصلاة والسلام، لأن الصحيح أنه نبي. فأردنا، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، أي طفلين. منين عرفنا؟ هنيك الغلام إلا في الغالب أنه بلغ سن الرشد، هنا نقول لغلامين دون سن الرشد. منين عرفنا؟ ما دام الغلام يصلح لهذا وذاك، منين عرفنا؟ ايوه، من كلمة يتيمين، لا يتم بعد الرشد، هكذا ورد في الحديث. إذا الطفل بلغ سن الرشد ما عم تقول عنه يتيم، وإنما يطلق على الطفل على الغلام يتيم طالما هو دون سن الرشد. فعرفنا أن الغلام هنا يراد به من دون سن الرشد. كان الجدار لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، كان مخبأ لهذين الولدين وهما في هذا السن لا يعلمان شيئا من ذلك. وكان أبوهما صالحا، هنا بعض المفسرين قالوا هو الوالد المباشر، والبعض قالوا هو واحد من آبائه، يعني الأجداد، وربما كان خامس أو سادس أو سابع كما ورد في بعض الآثار. نعم، وكان هذا الوالد صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، يعني أن يكون الكنز محفوظا لهما. شو معنى الكنز؟ مكان مخبأ فيه مال. أراد ربك أن يبقى هذا الكنز مخبوءا لا يعلم به أحد ريثما يبلغ هذان الغلامان أشدهما ليستخرجا كنزهما مباشرة كما يحبان دون أن تمتد يد ظالمة لأخذه منهما رحمة من ربك. فإذا سألتني لماذا لم تأخذ أجرا ما فعلته عن أمري وإنما هو بتنفيذ بأمر الله سبحانه وتعالى. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. نلاحظ هنا أشياء. أول مرة قال له الخضر هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تستطع. في آخر القصة ماذا قال الخضر؟ ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. نلاحظ أنه في المرة الثانية اختزلت الكلمة وحذف منها حرف. ما الحكمة؟ طبعا الحكمة واضحة. في المرة الأولى ذكرت الكلمة تامة عند الإعادة لا داعي إلى أن تذكر تامة لأن المرة الأولى دل على معناها. يعني في المرة الأولى لا يجدر الاختزال لأنه بجوز واحد ما يعرف هذا التسطيع. لكن إذا قلت تستطع ثم أعدتها تستطيع فالأولى تشرح الثاني. هذا شيء. شيء ثاني، ربي عز وجل هنا في صياغة البيان الإلهي لفت نظرنا إلى شيء. بالنسبة للسفينة يقول الخضر فأردت أن أعيبه. نسب الخضر إرادة العمل إلى نفسه فأردت أن أعيبه. بالنسبة للجدار المائل يقول سيدنا الخضر أراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، نسب الإرادة إلى الله. وكان مساق الكلام يقتضي أن الاثنين يكونوا فرتشكل، يا اثنين أردت أن أعيبها وأردت أن يبلغ أشدهما أو العكس. فما الحكمة؟ لاحظوا الأدب، يعلمنا البيان الإلهي الأدب عند النطق. المراد في الآية الأولى ما هو؟ تعييب. والتعييب ولو بالصورة عمل غير صالح. فكان من أدب الخضر عليه الصلاة والسلام أن نسب ذلك إلى نفسه. نعم لا ولو كان بأمر الله، لكن أدبا لا تقول ذلك. ألا سيدنا إبراهيم ماذا يقول في مناجاته في حديثه عن ربه؟ وإذا مرضت فهو يشفين. كان مفروض أن يقول وإذا أمرضني فهو يشفين، لكن سيدنا إبراهيم عنده من الإجلال لربه ومن التعظيم له ما يصده عن أن يقول هذا الكلام فيه شيء من سوء الأدب. نعم وإذا أمرضني، يقول لا وإذا مرضت، يعني إذا نزل بمرض الواقع المرض منين بينزل؟ من عند رب العالمين. لكن أحرى بالعبد أن يتأدب مع الله عز وجل فينسب إلى الله الشفاء ويسكت عن نسبة المرض إلى الله عز وجل. وإذا مرضت فهو يشفي أيضا هنا من هذا القبيل. أما في الآية الثانية فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، فالأمر ليس فيه شيء من هذه الأسباب، ما في منقصة. نعم بالعكس هذا أمر يدل على تربية المثلى وعلى التدبير وعلى الحب والرحمة. فنسب هذا إلى الله وجعل نفسه جنديا منفذا لأمر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث وبه نختم درسنا هذا، بعض الزنادقة الذين يخفون زندقتهم بمسوح التصوف ربما يتوكؤون على مثل هذه الآيات في هذه القصة فيقولون أن الإنسان إذا كان بينه وبين الله عامر وكان من الأولياء والمقربين فالباري عز وجل ربما يلهمه كما ألهم الخضر، عندئذ ترتفع درجته عن الشريعة اللي الناس عامة الناس يطبقوها، فهذا بيصير له شرع خاص. هذا الإنسان قد تجده بحسب الظاهر لا يصلي، لا تعتب عليه، لأنه يتلقى رأسا من عند الله. بجوز تشوفه أنه عم يرتكب له محظور منكر كذا، ما تعتب عليه، لأن هذا إنسان وصل، وعندما وصل يتلقى أحكام خاصة به من ربه سبحانه وتعالى، وبهذا نعم يجعلون أنفسهم في حصن حصين ضد الملاحقة وضد التجريم إن أجرموا، وضد يعني قولهم قولنا أنه عصى الله إن عصوا الله عز وجل. وشو ما ساووا معلش، لأن هؤلاء من المقربين الأبرار وشأنهم كشأن الخضر، فإن ناقشتهم بيقولوا هلأ سيدنا موسى أقر الخضر على عمله ولا لا؟ لا أقر. إيه نحن كمان نفس الشيء، هذا موجود، هذا النوع من الناس موجود منهم، وهؤلاء زنادقة، هم في الواقع من أكفر الكافرين لا شك في هذا ولا مريه. لكن الكافر لسوء حظه تلاقي مكشوف كفره ومعروف أنه كافر، فأما هؤلاء الناس فيتقنعون بمظهر، وبس الإيمان بمظهر الولاية والقرب وانت شو بفهمك، وهن الذين يعلمون الأحكام إلى آخره. هذا الكلام مرفوض في ميزان العقل وفي ميزان الدين وفي ميزان التجربة التاريخية لحياة المسلمين كلها، ولا يمكن أن يقول هذا الكلام إلا زنديق كما قلت لكم، كما قال أئمتنا الأعلام جميعا، والتصوف الحقيقي بريء من هذا اللغو الباطل. سيدنا الخضر كان مثل سيدنا موسى، كان نبيا، سيدنا موسى كان نبيا ورسولا إلى الناس، أما الخضر فالصحيح أنه كان نبيا لنفسه، نبي من الأنبياء، فهو يتلقى الوحي من الله كما يتلقاه سائر الرسل والأنبياء. نعم. وليس هنالك نافذة يأخذ الناس عبرها حكما من الله إلا نافذة النبوة والرسالة فقط، هي الجسر الوحيد بين الله وبين عباده. أما أن يقول إنسان أنا يأتيني الإلهام رأسا من عند رب العالمين وأنا الله عز وجل رفعني فوق مستوى عامة الناس بدون وساطة رسل وأنبياء وما إلى ذلك، إذن شو بنقول له؟ بنقول له لو كان كلامك صحيح كان لازم سيدنا محمد يحكي لنا هالكلام، كنا نلاقي شي آية من القرآن مشان ما نظلمكم أنتوا يا الجماعة الأولياء المقربين، لازم كان سيدنا محمد يقول ديروا بالكم الشريعة تطبق على عامة الناس، أما في فئة من المقربين الأولياء هدول أنتوا ما لكم علاقة فيهم، بيعملوا السبعة وزمتها وأنتوا بتقبلوا إيديهم وما بتنتقدوا عليهم بشيء. الباري عز وجل مدبر وحكيم، مقتضى حكمته أن يفعل هذا، واضح كيف؟ قال ما تركتكم على بيضاء نقية ظاهرها كباطنها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما قال إلا فئة من الناس، بالعكس. وقلنا لازم نشوف في القرآن شي آية نعم تحكي، هل الباري عز وجل قال الخنزير حرام والدم حرام والموقوذة حرام والنطيحة حرام، قائمة لحوم قال هي حرام، بعدين لأنه في حالات خاصة استثنى، قال فمن اضطر غير باغ ولا عدو فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، واحد جوعان شد جوع شديد وراح يهلك معلش يأكل الخنزير يأكل كل هالأصناف المحرمة مشان حتى ينقذ نفسه من الهلاك معلش، باري استثنى. فلو كمان هالكلام صحيح لما الباري عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كمان كان لازم يستثنى يقول ديروا بالكم أنتوا يا قضاة ويا حكام، إلا الجماعة اللي هدول صاروا بقى بدرجة عالية عالية جدا هدول اتركوه لياهم إلي، هدول بجوز تلاقوهم عم يخربطوا ويلخبطوا ويرتكبوا محرمات، هدول ما لكم علاقة فيهم. ما كان لازم يقول رب العالمين؟ لكن الباري ما استثنى، وسيدنا رسول الله ما استثنى، ولا في نبي من الأنبياء قبله ما استثنى، وإنما جاء الجميع ليوضحوا لنا أن الوسيلة الوحيدة اللي بين رب العالمين وبين عباده شو هي؟ وسيلة الشرع. فسيف الشرع مسلط على رقاب البشر جميعا، ما في واحد نعم يفلت. هلأ الحجاج ليش قتل؟ لأنه بالشرع ذكر كلاما يقتل به. احنا ما نعرف مقرب مو مقرب يصطفل بينه وبين رب العالمين، لكن شرعا شو حكمه؟ القتل. ولو ان انسانا تصرف تصرفا في حكم الشرع يقتل، مما كان يكون؟ هذا هو دين الله عز وجل. فهذه نافذه قصه الخضر، كانت ولا تزال رائعه لمين؟ للزنادقه الذين يلبسون مسوح التصوف من اجل ان يصلوا الى قمه الاباحيه. نعم، هذنك الوجوديين مساكين وصلوا إلى قمة الإباحية والناس عم تلعنهم إنه إباحيين، لكن هدول يصلوا إلى قمة الإباحية وإنه وهنن عبارة عن جماعة قديسين يعني. نعم، بيعملوا اللي بالدنيا وبنقول كمان رضي الله عنهم. لا، هي ما بيصير هذا. والقرآن صريح وواضح، ورسول الله أنهى لنا المشكلة، وفي آخر حياته قال لنا عليكم بكتاب الله وسنتي تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، هذان المصدران يسريان حكم يسري حكم كل منهما على البشر جميعا. الخضر بس تصير نبي مثل سيدنا الخضر تحكي وتعمل إلى آخره. الحمد لله رب العالمين، اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.